السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، له الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الصوت واضح يا شباب؟ معلش الصوت واضح. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا، جزاكم الله الجنة، شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، وله الثناء الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن، وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وكما أسأله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي نقضيه سويا في طاعة الله في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن يجعل هذه الأوقات حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم وفي ذراريكم، وجزاكم الله خير على هذه الأوقات التي تقضونها مع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله يجعلها لكم بركة عليكم وعلى أولادكم ومن تحبون، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة، بعد أن تكلمنا عن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وذكرنا في 4 لقاءات مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، وقلنا حتى تنفع هذه الشهادة العظيمة قائلها لابد أن يحقق معناها قولا وعملا واعتقادا وصدقا ويقينا، وحتى يتيسر لنا هذا القول قلنا هذا المقتضى يدور بين 4 أركان أو 4 أوامر أو 4 طاعات لابد أن نتقرب بها إلى الله عز وجل، وقلنا طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، حتى تنفعنا هذه الشهادة عند الاحتضار، ويكتمل علينا فضل الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، فمن ختم له بها كانت السعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم وللسامعين بها بإذن الله عز وجل. موضوعنا بعد أن تكلمنا عن هذه المقتضيات، وجب علينا أن نعرف ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، علينا نحن الأمة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم له حقوق كثيرة، ولكن اختصرت بعضها للوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الفائدة بإذن الله عز وجل. لا بد لنا أن نتعلم ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا عرف ما عليه لا بد أن يسعى في تحقيقه، كما ندعو نسأل الله يشفعه فينا، نسأل الله يسقينا من يد الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نسأل الله يحشرنا في زمرته، أسأل الله يشفعه فينا يوم الشفاعة العظمى. هذا كله يقتضي منا أن نعرف حقوق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نحسن الظن في لقاء هذا النبي العظيم. لأن حسن الظن لا بد أن يتبعه حسن عمل، من أحسن الظن أحسن العمل. ما ينفعش أقول يا رب دخلني مع النبي الجنة وأنا أقول أحسن الظن، لا، اللي يحسن الظن يحسن العمل. ما ينفعش أقول يا رب ارزقني وأنا قاعد، لازم أخرج للسعي على الرزق. ما ينفعش أقول يا رب نجحني في الامتحان بدون أن أذاكر وأجتهد وأعمل عليه، لا، لابد أن أخذ بالأسباب. وحتى نأخذ بهذه الأسباب، أريد منكم إذا سمعتموني الآن أن تجلسوا بسعادة حتى إذا سمعتم حق من حقوق هذا النبي ينشرح القلب لهذا الأمر أو لهذا الحق، ونسعد بهذا الحق حتى نؤدي. وأعجبني قول أحد السلف في عبارة جميلة جدا، عشان مش تقعدوا معي وأنتم مكرهين، خلينا نقعد ونحن سعداء، لأننا نحكي عن سيد الخلق، نحكي عن خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول هذا العالم، أسأل الله يغفر له ويرحمه، أن يقول: ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. ليس بالطاعة سعدوا، يعني مش أنا بصلي وبعد كده دور على السعادة، لا، ده أنا سعيد مع الله، عشان كده لما أدخل في الصلاة فأنا أحمل هم خروجي منها. كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم النبي من الصلاة كانوا يقولون: كنا نحمل هم خروجنا منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو نزل به هم أو غم كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، نسعد مع الله عندها يرفع الله عنا الهم، نسعد مع الله ونحن في هذه الجلسة المباركة، نسعد بهذا الكلام حتى وإن كان الملقي سيء الإلقاء أو سيء أي صفة تحسبونها أنتم، ولكن القضية هو يحدث عن من، هذه النقطة. لذلك ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. وقبل أن أذكركم بحقوق هذا النبي العظيم، أريد منكم أن ترجعوا إلى الوراء قليلا وتعرفوا أن شهادة أن محمد رسول الله التي هي شهادة الاتباع، حيث لا متبوع بحق إلا رسول الله، هي الأصل الثاني الذي يقوم عليه هذا الدين. لأن احنا عندنا أركان الإسلام خمسة، أعظمها على الإطلاق وأجلها الشهادتان. تكلمنا في لقاءات كثيرة عن أشهد أن لا إله إلا الله، وقلنا معناها وأركانها وشروطها ونواقضها حتى تنفع المؤمن يوم القيامة. ونحن بصدد الأصل الثاني، أشهد أن محمد رسول الله، وهي شهادة الاتباع، وأركانها أنه عبد لله عز وجل، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لزاما علينا عندما ننطق بهذه الشهادة لا بد وأن نعرف أن علينا حق لهذا النبي العظيم لابد أن نكافئ الحق بحق، ونرد الجميل بجميل، ونرد المعروف بمعروف. هذا النبي العظيم محمد الذي كان سبب في أن يعرفنا أو يدلنا على الله سبحانه وتعالى، وجب علينا أن نعرف هذه الشهادة اعتقادا، أعتقد يعني أشهد أن محمد رسول الله، وقولا وعملا، لأن هذه الشهادة مكملة للشهادة الأولى التي يقوم عليها الدين كله. وأنا أذكركم بموقف أو بعض المواقف السريعة على عجل، يكفينا شرفا أن النبي اشتاق لي واشتاق لكم. اشتاق لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اشتقت إلى إخواني، اشتقت إلى إخواني. قالوا يا رسول الله تشتاق لنا ونحن معك؟ قال بل أنتم أصحابي، والذين بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فهنيئا لكم شوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشتاق لكم. وأذكركم أيها الإخوة، اشتاق له الجزع وحن له الجزع، وكان يسلم عليه الحجر في مكة قبل أن يبعث، وسلمت عليه الشجرة والنخلة، بل وظلته الشجرة عندما كان يقضي حاجته. بإذن الله عز وجل سأتكلم معكم عن معجزات هذا النبي العظيم في لقاء آخر بإذن الله. ولكن أريد أن أسألكم سؤال الآن، كم معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي أعظم معجزاته على الإطلاق؟ سؤال اعرفه. لذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لنا وهو يحبنا، بل كان يدعو لنا، عندما ذكرت لكم قصة عائشة عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. وهذه سنة، الزوج يدعو إلى زوجته والزوجة تدعو إلى زوجها بالصلاح والهداية والخير، كل هذا من سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضحكت عائشة وسرت وفرحت بهذا الدعاء، فقال لها النبي أسرك دعائي؟ قالت ولم لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله؟ فقال لها والله هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. فهنيئا لكم أيها الإخوة، وأنتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن نعرف لهذا النبي العظيم فضله وحقه، وخاصة كنا أمة أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه عبارة أطلقها جعفر بن أبي طالب عندما وقف أمام النجاشي وقال ما الذي جاء بكم يا جعفر، وما الدين الذي تركتم إلى أجله دين آبائكم وأجدادكم؟ وطبعا الحديث أنتم تعرفوه عند أحمد في مسنده وابن خزيمة وفي السنن أيضا، عندما وقف جعفر وقال أيها الملك، وأنا أريد منكم أن تعرفوا هذا الفضل للنبي، ماذا كنا قبل هذا النبي وماذا كنا بعده؟ كنا قبل هذا النبي حال جعفر الذي أقول لكم في الحديث، كان يقول أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، أو يأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله، انظروا هذه النعم العظيمة بقى، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد. توحيد، انظروا يا أخوان لجمال التوحيد وعظمة هذا. أعظم النعم على الإطلاق نعمتان، نعمة التوحيد ونعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم النعم على الإطلاق. فقال فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة أو المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. انظر إلى هذه النعم العظيمة وانظر إلى هذا الفضل. ماذا كنا قبل هذا النبي وماذا كنا بعده؟ كيف كنا وكيف صرنا؟ ماذا كنا وكيف صرنا؟ لذلك عليكم أيها الإخوة أن تفرحوا أنكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لله ورسوله، جاءنا بالبينات عن ربه، ولكنه سيد الخلق على الإطلاق، وهو أفضل الناس على الإطلاق، وهو سيدنا، وهو شرفنا وتاج رؤوسنا، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف أن نكون من أمة هذا النبي العظيم، وأن يكون هذا النبي العظيم هو إمامنا في الدنيا، بل وإمامنا في الآخرة إن شاء الله. لذلك أيها الإخوة عليكم أن تحمدوا الله، احمدوا الله على هذه النعمة، احمدوا الله على أن من عليكم بالتوحيد، احمدوا الله على أن من عليكم تجلسون الآن وغيركم يسمع المسلسلات والأفلام ومباريات الكرة. حتى والله أحزنني رجل لا أذكر اسمه، خرج مخرج وامرأته ممثلة، يقول لا مانع عندي أن تقبل امرأتي وتحضن، وهذا كله تمثيل، هذا تمثيل. بالإضافة أن الأحاسيس الزوجية هذه شعور، والشعور غير موجود، فهذا لا بأس به أن يقبل الرجل امرأتي لأنه تمثيل، وهذا سعي على الرزق. انظروا إلى هذه المهانة، انظروا عندما تخلينا عن الغيرة وعن شرفنا في نسبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا للأسف شيء محزن، يحزن القلب، بل ويدمي القلب، والله بل ويدمي القلب. فعلينا أن نحمد الله عز وجل. لقد من الله عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. وفي آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فهنيئا لكم، واحمدوا الله عز وجل مرتان: المرة الأولى على نعمة التوحيد وهي أعظم النعم على الإطلاق، والنعمة الثانية أن بعث إلينا رسولا نعرف حسبه ونسبه، بل سماه قومه قبل البعثة بالصادق الأمين. فسبحان الله، عندما يأتي أحد بالحق أو يأتي ينصر الحق يتهم بالضلال والإرهاب وبس، ويقذف ويسب ويشتم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان الصادق الأمين عند قريش، عندما جاءهم يدعوهم إلى عبادة الله الواحد قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وبدأوا يقولوا عليه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وأشياء كثيرة، حتى ضربوه في الطائف وأسال الدم الشريف من قدميه، ومع ذلك رحمة من هذا النبي على هذه الأمة يأتيه ملك الجبال ويقول: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، فما كان من هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لذلك أنا ودي كل رجل وامرأة يسمعوني الآن، كل واحد فينا يجدد: لما تزوج؟ لماذا تزوجنا أيها الإخوة؟ تزوجنا لننجب ذرية تقول لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: كنا نكره أنفسنا على الجماع حتى يخرج الله من أصلابنا من يوحد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فافرحوا أنكم من أمة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة أحببت أن أقدمها لكم قبل أن أذكر لكم حقوق هذا النبي العظيم علي وعليكم، بل وعلى كل مسلم يشهد الشهادتين. أول حق علينا الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. انظروا إلى هذا الحق وانظروا إلى مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله عندما كنا نقول: وتصديقه فيما أخبر. إذن الإيمان الصادق بهذا النبي العظيم محمد وتصديقه فيما أتى لنا به من عند الله عز وجل، سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة، ما دام صح لنا الخبر ووثق لنا الخبر من علمائنا العظام الكبار علماء الحديث وقالوا لنا هذا النص وهذا الحديث صحيح، علينا أن نأخذ به ونصدقه ونعمل به حتى وإن لم تظهر لنا العلة من ذلك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله، وهذا سبحان الله طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله سبحان الله. ونجد من يفرق بين الحديث والقرآن، بل من ينكر الحديث ويقول نأخذ بالقرآن، سبحان الله. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قرآن سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. هذه نتيجة الإيمان الصادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهنيئا لمن آمن بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل والخسارة، كل الخسارة لمن كذب هذا النبي أو صدق خبره أو تألى عليه أو تألى على أصحابه بالسب والشتم أو قلل من سنة هذا النبي العظيم، لقول الله عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا جزاء من يكذب هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم عندما يخرج علينا من يتطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. طيب لو سب النبي وشتم الناس حتقوم، يبقى إذن خلي النبي لا نسبه ولا نشتمه، تعالوا نقلل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا نطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما خرج علينا الآن بعض الناس يقول ما في ضرب في الإسلام وينادوا بتحرير المرأة. كل من ينادي بتحرير المرأة لا يريد تحرير المرأة، يريد تحرير المرأة من دينها حتى تتعرى المرأة أمامهم فقط. هم لا يحملوا هم المرأة، بل يريدون أن يعروا المرأة من دينها وأن يعروها من عورتها حتى يتمتعوا بها. هم لا يحملون هم المرأة. وأعجبني رجل عندما قال: اليابان أرسلت فلان لا يحضرني اسمه عالم من علماء اليابان إلى بلاد فرنسا، أول إعارات من اليابان إلى فظل الرجل يدرس ويدرس حتى تعلم كيف يصنع السيارة، فرجع إلى اليابان وصنع السيارة وصنع ماتور السيارة. ونحن عندما أرسلنا قاسم أمين وطه حسين إلى فرنسا جاءوا لنا بتحرير المرأة وعري المرأة وإفساد المرأة، وأول من نادى بتحرير المرأة هو قاسم أمين بسبب البعثات التي كان يرسلها محمد علي. أول من أرسل البعثات إلى فرنسا وإدخل العلم التنويري إلى بلاد المسلمين، أي يقدم العقل على النقل، أي إن الناس تترك الدين وأن هذا الدين غير صالح لهذا الزمان ولا المكان، وعلينا أن نتحرر ونتقدم، زي ما خرج علينا بعض الناس في الثورة يقولون لا نريد دولة دينية، نريد دولة مدنية، نريد أناس عندما يصل الغلام إلى 11 سنة 12 سنة نكون زي أوروبا، كل واحد يفكر بطريقة يمشي الولد زي ما عايز، ليس لأبويه سلطان عليه وليس للبنت سلطان عليها. لذلك في الغرب الآن، الغرب الآن الرجل لا يستطيع أن يعاتب ولده ولا يعاتب ابنته، بل ممكن تسيب الدار وتمشي، بل ممكن الرجل يكون قاعد في بيته والبنت تدخل بصديق ورجل ورجلان إلى غرفة النوم عادي. هذه حرية، هذه الحرية التي يريدونها لنا نحن المسلمون والعياذ بالله. لذلك اللي أدخل علينا هذا الفكر التنويري هو محمد علي اللي درسناه طبعا على أن نحن درسناه في التاريخ على أنه البطل الهمام، حتى إذا كبرنا عرفنا غير ذلك تماما. فعلشان كذا اقرأوا تاريخ الإسلام واعرفوا كيف انتصر دين الله عز وجل. لذلك قال تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به، ويؤمنوا بما جئت به. أقول لكم أيها الإخوة قبل أن أترك هذا الحديث، عندما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس، بعض الناس يأخذ هذه الكلمة ويترك الباقي ويترك الخير الذي جاء به محمد ويمسك أنه يقول انتشر الإسلام بالسيف وأن النبي جاء يقتل الناس والنبي كان يفعل كهذا، كله كذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا الضحوك البسام، أنا الضحوك البسام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية كان يقول لقائدها لا تحرقوا زرعا ولا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا في صومعته ولا تحرقوا زرعا. الهدف كله هو تعبيد الناس لرب العالمين، نحن لا نريد قتال أحد ولا سبايا أحد، زي ما خرج علينا يقول إن الدين بتاعك ويقول بسبي النساء، هذا كذب، هذا كله شبهات علمانية خبيثة لإفساد دين المسلمين. لذلك زي ما وقف ربعي بن عامر أمام رستم وقال ما الذي جاء بكم يا ربعي؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا هو الهدف، الهدف الذي خلقنا الله لأجله، وما الغاية التي خلقنا الله جميعا لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا، الهدف هو تعبيد الناس لهذا الرب العظيم ويؤمنوا بما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وكان حسابهم على الله. لذلك الهدف هو تعبيد الناس لرب العالمين. هدفنا نحن، نحن الذين يسمعون الدروس، ودي كل منا يكون داعية لتوحيد الله عز وجل، كل منا يكون داعية إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، نخبر الناس ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى أشهد أن محمد رسول الله، القضية ليست قضية نطق هذه الشهادة ونفعل لا نصلي ولا نحقق العقيدة الصحيحة ولا التوحيد الصحيح، لن تنفعنا هذه الشهادة إذا فعلناها بهذه الطريقة، ولكن قد تنفع في أمر الدنيا فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة ألا يخلط صاحبها في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. فالإيمان بهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالتالي، عشان نحقق هذا الحق، هو تصديق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله أرسله للجن والإنس، أي الثقلين للجن والإنس، وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله عليه الصلاة والسلام، ومطابقة ذلك بتصديق القلب وشهادة اللسان بأنه رسول الله. فإذا اجتمع تصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك بالعمل، كان هذا هو الإيمان بهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان نحقق هذا الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، لا بد من ثلاثة أمور: نطق اللسان وتصديق القلب والعمل بذلك. يبقى قول اللسان وتصديق بالقلب والعمل بذلك. تذكرون عندما كنا نعرف الإيمان قديما قلنا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الإيمان. الإيمان ليس قول فقط، مش ينفع أنا مسلم وأقعد زي إيمان المرجئة، يعني والله أنا بقول لا إله إلا الله فإن شاء الله ربنا حيرحمني، هذا ليس صحيح. لا بد العمل بهذه بمعنى هذه الشهادة وأركانها وشروطها ونواقضها، وأن نحقق الشهادتين قولا وعملا ويقينا وصدقا في حياتنا وفي أفعالنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا عليه الصلاة والسلام. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وفي رواية فيها ضعف كان قرآنا يمشي على الأرض، هذه فيها ضعف للأمانة العلمية. أما قرآنا كان خلقه القرآن هذا صحيح، فعشان كذا عايزين نكون هذا القرآن دستور حياة، منهج حياة. القضية ليست حفظ هذا القرآن، القضية ليست حفظ ما شاء الله يحفظ الآيات والصفحة ورقم، هذا كله جيد ممتاز، ولكن حفظ بدون أن نقوم على معاني هذا القرآن والعمل به ما في فائدة. نقرأ القرآن لا يتجاوز حناجرهم، هذا حال المنافقين. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 10 سنين، وقام بعد أن حفظ البقرة في 10 سنين قام فذبح جزور، جمل يعني، فقالوا يا عمر تذبح جزور على البقرة بعد 10 سنين؟ يعني غيرك بيحفظ في جلسات أو دورات مكثفة حفظ القرآن في شهر في شهرين مش في 10 سنين للبقرة. فقال يا قوم ما كنت أحفظ آية وأتجاوزها للتي بعدها حتى أعمل بالتي قبلها. والقرآن من الجلد أو من الغلاف إلى الغلاف كله توحيد، من الفاتحة إلى الناس، يا إما السورة تحقق يعني تؤصل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو آية تجمع هذا كله، أو السورة تدور حول هذا كله. لذلك القرآن المكي أيها الإخوة المباركون، القرآن المكي كله يتكلم عن صحيح الاعتقاد صحيح الإيمان. لذلك تجد في القرآن المكي إما يتكلم عن التوحيد أو الشهادتين أو يتكلم عن الجنة أو عن النار أو حال المؤمنين أو حال الكافرين، هذا كله تأصيل الاعتقاد. لذلك ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يؤصل لقضية التوحيد، لأن احنا عندنا جماعات الآن ولا داعي لذكر أسماء بعض الجماعات عشان حتى لا يغضب البعض. بعض الناس عندها التوحيد يفرق ولا يجمع، التوحيد يفرق الأمة، لأن أهل السنة ينادون بالتوحيد، وإحنا طبعا عشان نقول دي بدعة ودي بدعة الناس هتتخلف عنا. لا، في كتل ثم علم، هذا مبدأ جماعة من الجماعات التي على الساحة الآن. التوحيد يفرق ولا يجمع، التوحيد كذا، هذا كله كذب وافتراء، ولكن التوحيد هو يجمع. لن تجتمع أمة محمد إلا على توحيد الله عز وجل، هذا لقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمة لا إله إلا الله، بنعمة هذا الإيمان إخوانا. حتى بعدها بآيتين قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل السنة الذين هم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي، لا جماعة ولا حزب ولا فرقة ولا، كل هذا بدع في دين الله عز وجل. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لذلك الحق الأول لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإيمان الصادق به وتصديقه فيما أتى به عن الله سبحانه وتعالى، حتى وإن لم تظهر لنا العلة في بعض الأحكام علينا أن نصدق الخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني الذي لهذا النبي العظيم على أمته وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام والحذر من معصيته، وجوب طاعته والحذر من معصيته. ووجوب طاعته هنا بعد الإيمان الصادق الذي تكلمت عنه من قبل، لا بد أن يحقق الإنسان الطاعة. أنا صدقت خلاص بالقلب وصدقت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت علي الطاعة، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أيضا دليل وحجة قوية دامغة على من يتسموا لنا بالقرآنيون، على من يطعنون في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كثر على القنوات الفضائية، أعاذنا الله وإياكم من شرهم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر ربنا سبحانه وتعالى على كل من يخالف هذا النبي بالوعيد الشديد، بل وبالعذاب الأليم، عندما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إحنا عندنا أمر من الله عز وجل بطاعة هذا النبي، وعندنا تحذير من الله عز وجل أن نخالف هذا النبي. طيب، إذا حققنا الطاعة وإذا اجتنبنا المخالفة يكون جزاؤنا جميعا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الآية. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأقول لكم أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا، كان هناك صحابي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ثوبان. ثوبان دائما كان يحب أن يرى النبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا وإياكم هذا النبي العظيم في منامنا، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إليه والقرب منه في الجنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فسيدنا ثوبان هذا كان يحب أن يرى النبي في كل وقت، مع أنه يخدمه، وطبيعة العبد يعني عاوز يعني يمشي بعيد سيده، ولكن هذا كان يتمنى أن يرى سيده في كل وقت عليه الصلاة والسلام. حتى غاب هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فاشتاق له ثوبان شوقا عظيما. فلما جاء النبي من الغزو وجد ثوبان مريض، فقال له: ما بك يا ثوبان، بك مرض؟ قال: لا، غير الذي بي هو أنت يا رسول الله، عندما أشتاق إليك آتي فأراك، أما عندما غبت عني وتذكرت حالي في الآخرة عندما يرفعك الله في أعلى عليين وأنا لا أدري أين يضعني الله فلا أراك. انظر إلى هذا الهم، وانظر إلى همومنا نحن الآن. همومنا نحن نجلس أمام مباريات كرة، أمام فيلم، أمام طباخ، حتى للأسف للأسف أصبح عندنا الغزو في بيوت النساء، عندما نجد المرأة تجلس لشيف رجل يعلمها فن الطبخ، مع إن هذا تعدي عليها في محرابها أصلا، ولكن للأسف تخلت المرأة عن هذا المحراب الذي تخرج لنا منه الرجال، فضاعت الأمة. لذلك الذي خرج لنا أحمد بن حنبل أمة، والذي خرج لنا الشافعي أمة، والذي خرج لنا مالك أمة، والذي خرج أبو حنيفة أمة، والذي خرج ابن تيمية أمة، والذي خرج سفيان الثوري أمة، عظام أئمة عظام ربتهم أمهاتهم، حفظتهم القرآن، حفظوهم القرآن وهم صغار، وأخرجتهم لطلب الحديث والتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، ما قال النبي له شيء يعني، طب حيعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنزل الله جبريل يبشر ثوبان ومن معه وأمثالنا نحن: ومن يطع الله والرسول. قرآن نزل في ثوبان إلى قيام الساعة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فالله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا أيضا رد على القرآنيون: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من مش عايز يدخل الجنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يقومون على حقوق هذا النبي العظيم خير حق، ويجعلنا وإياكم من الذين يحسنون اتباع هذا النبي، حتى يتحقق فينا قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كما أسأل الله أن يسقينا من يد هذا النبي العظيم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا نكون من الذين تنادي عليهم الملائكة يوم القيامة تطردهم عن الحوض وتقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك يا محمد. فللحديث بقية بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.